هال وتراويح ووتري.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة بكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة للأنباء وفي عناوينها. البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية جنوب البلاد. وزير الخارجية الإيراني يعرب عن ارتياحه في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين. واشتباكات في جنين وإضراب بالخط الأخضر احتجاجا على استشهاد العصيبي بالأقصى، ونتنياهو يبارك عملية اغتياله. ومن العناوين إلى التفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. وجهت القوات البحرية للجيش الإيراني تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية من طراز AB3A حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية جنوب البلاد. وأفاد بيان للقوة البحرية أنه بعد ظهر اليوم الأحد دخلت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز AB3A المياه الإقليمية الإيرانية، حيث وجهت بحرية الجيش الإيرانية تحذيرا لمنع هذه الطائرة من دخول المجال الجوي الإيراني دون إذن. يشار إلى أن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأمريكي التي تتمثل مسؤوليتها في جمع المعلومات. عبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد عزم بلاده على تطوير العلاقات مع دول الجوار. من جانبه أكد الوزير السعودي ضرورة التواصل المستمر واللقاء بين المسؤولين في البلدين، مشيرا إلى أن العملية الجارية بين البلدين إيجابية ومرضية. واتفق الطرفان في هذه المحادثة الهاتفية على لقاء مباشر بينهما في الأيام المقبلة. اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية، وشهدت المدن والبلدات والقرى العربية داخل المناطق الخط الأخضر إضرابا شاملا ردا على جريمة قتل شرطة الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد العصيبي من بلدة حورة في النقب خلال خروجه من المسجد الأقصى الليلة القبل الماضية. وشل الإضراب جهاز التعليم والمحال التجارية وكافة المرافق الأخرى. ونددت كافة الفعاليات العربية داخل الخط الأخضر الجريمة، وكذبت رواية شرطة الاحتلال التي ادعت أنه حاول الاستيلاء على سلاح أحد عناصرها. وبينما يستمر الغضب الفلسطيني على مقتل الشهيد محمد العصيبي، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو دعمه ومباركته لعناصر الشرطة الذين قتلوا، كما دعا بن غفير إلى تكريم القتلة. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، فيما عم الإضراب الشامل الداخل الفلسطيني المحتل تلبية لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب منطقة باب الرحمة. حول تطورات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى من باب المغاربة نستمع إلى التقرير التالي.
نعم، هذا الاقتحام هو متواصل ويأتي في كل حين بين الحين والآخر في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحديدا مع اقتراب احتفال طبعا المستوطنين واليهود بما يعرف بعيد الفصح الذي سيبدأ يوم الأربعاء القادم من هذا الأسبوع، وهناك دعوات لتكثيف من اقتحامات المستوطنين. أحب أشير أن نحن الآن كطاقم لقناة العالم نتواجد في حورة في النقب جنوب فلسطين المحتلة، مسقط رأس الشهيد العصيبي الذي أيضا استشهد على عتبات المجلس المبارك يوم الجمعة الماضي بدعوة وبزعم أن كان ينوي تنفيذ عملية، ولكن ما رفضته أيضا كذبت كل تقارير الشرطة بأن العصيبي هو شاب وطبيب كان يصلي بشكل طبيعي وخرج من أبواب باب السلسلة يوم الجمعة بعد انتهاء صلاة الجمعة، وتم إطلاق النار عليه لأنه تدخل بالدفاع على إحدى المرابطات التي تم الاعتداء عليها من قبل إحدى المجندات. على كل أحوال هذه الخيمة هي نصبت في مسقط رأس الشهيد العصيبي، وبانتظار طبعا الأهالي لتسلم جثمانه الذي تم احتجازه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، ويرفض طبعا تسليمه إلا بشروط يتم التوقيع عليها من قبل الأهالي. والجميع هنا يتواجد في منطقة حورة كما ذكرت، مسقط رأس الشهيد العصيبي في النقب في الجنوب، ليكون هناك مشاركة واسعة من كافة فلسطيني عام 48 سواء من الشمال أو من الوسط وأيضا من الجنوب، ودعوة كأنها رسالة للسلطات الإسرائيلية بأن هذه الجريمة لن تمر مر الكرام، كما دعت أيضا لجنة المتابعة العربية في الداخل أن يكون هناك وقفات ويوم غضب احتجاجا على هذه العملية، عملية الإعدام بحق الشاب الطبيب العصيبي على عتبات المجلس المبارك يوم الجمعة الماضي.
إلى سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على حمص وسط البلاد، حيث أصيب فيه 5 عسكريين سوريين. وقال مصدر ميداني أن كيان الاحتلال شن فجر اليوم غارات جوية استهدف فيها مدينة حمص وريفها وسط سوريا، مضيفا أن العدوان الصهيوني تزامن بقصف 3 نقاط في الأراضي السورية، حيث استهدف نقاطا للجيش السوري في الجهة الشرقية لمدينة حمص وبلدة خربة الحمام بريف حمص الغربي، وكذلك ريف القصير ومن بينها مطار الضبعة العسكري جنوب غرب حمص. وأشارت المصادر إلى أن العدوان الصهيوني نفذته طائرات حربية إسرائيلية من أجواء شمال لبنان. علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم على استشهاد 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، قائلا أن دماء هؤلاء الشهداء العظماء سوف لن تضيع هدرا. واعتبر كنعاني استشهاد 2 من المستشارين العسكريين الإيرانيين في الهجوم العدواني والجبان للكيان الصهيوني على مناطق في سوريا جزءا من ضريبة جهاد الشعب الإيراني العظيم في الكفاح الشجاع والمسؤول ضد الإرهاب التكفيري وداعميه المعروفين بما فيهم الكيان الصهيوني المزيف. وأضاف كنعاني أن إيران ستتابع الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لهذه الجريمة، مؤكدا أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي الغاصب في الزمان والمكان المناسبين. أفادت وسائل إعلام بأن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في 19 من شهر مايو المقبل. وأفادت رويترز أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لنقل دعوة رسمية للأسد لحضور القمة المقررة. من جهة أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مصر تجري مباحثات متقدمة مع الحكومة السورية من أجل استعادة كاملة للعلاقات. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية جنوب البلاد. وزير الخارجية الإيراني يعرب عن ارتياحه في اتصال هاتفي مع نظير السعودي عن ارتياحه للمسار الإيجابي للعلاقة بين البلدين. واشتباكات في جنين وإضراب بالخط الأخضر احتجاجا على استشهاد العصيبي بالأقصى، ونتنياهو يبارك عملية اغتياله. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساءكم أمل وتفاؤل وسعادة. أحبتي، بعد قليل نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وعند 7:27 تستمعون إلى دواوين الولاء. كلامكم نور تقدم إليكم عند 7:39، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. عند 8 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم مباشرة البرنامج السياسي إيران اليوم على مدى نصف ساعة. نساء من إيران تستمعون إليها عند 8:46، وعند 9 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم دعاء الافتتاح. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنام محمد وآله الكرام. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا بكم أينما كنتم وحللتم، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، لقد أشار عقيل بن أبي طالب على أخيه الإمام علي عليه السلام الزواج من أم البنين بعد فقد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، حيث دخل على أخيه وحبذ له الزواج وقال: أين أنت من فاطمة بنت حزام الكلابية؟ فإنه لا يوجد في العرب أشجع من أهلها وأسرتها. فكان زواجا واختيارا موفقا، وكان عقيل هو الخاطب، وشد الرحال إلى حي بني كلاب واستقبلوه لأنه ابن شيخ الأبطح، ورحبوا به لأنه شيخ من شيوخ قريش وعلم تشد إليه الرحال في معرفة الكرام واللئام ومعرفة الأصيل والهجين، وأخبرهم عقيل بالقصد الذي جاء من أجله، ورضي الجميع ورضي أبوها لأن هذه المصاهرة شرف وكرامة وتكريم قبيلة عربية تصاهر رجلا كريما في حسبه ونسبه، حفيد عبد المطلب وربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حزام لعقيل: يا ابن أبي طالب، أمهلني حتى أرى رأي البنت. وجاء إلى دار عياله وسمع ابنته فاطمة تقص على أمها رؤيا رأتها كأن القمر قد سقط في حجرها ومعه ثلاثة كواكب، فقالت لها أمها: قد صدقت رؤياك. وقال الأب: بشراك، هذا عقيل بن أبي طالب جاء خاطبا إياك لأخيه علي الرجل الشجاع الرجل الكريم. وتم الأمر وحصل الرضا، وانتقلت هذه المرأة ونعم المرأة إلى البيت الجديد، وتسلقت ذرى النسب الجديد والشرف الهاشمي والبيت العلوي، وكان الثمر هو قمر العشيرة وإخوته الكواكب في سماء كربلاء، شهداء الخير وشهداء الفضيلة والكرامة من أجل الدفاع عن مقدسات الإسلام. أجل أيها الأكارم الأعزة، كانت رؤيا صادقة لهذه السيدة الجليلة، وبشارة لها دفعتها إلى الرضا والقبول وهي في صحراء الحجاز وفي الخباء العربي. وبليلة مقمرة استيقظت أم البنين وهي في حالة غريبة، وجاءت إلى أمها مسرعة تقص عليها رؤيا رأتها وهي تحكي حكاية الحلم، وترى أثر ابتسامة الأمل، وترد عليها الأم الحنون: أبشري خيرا يا فاطمة. وتذهب بها والدتها إلى أحد مفسري الأحلام، ويبتسم المفسر بعد أن حكت له الأم تفاصيله، ويخاطب الفتاة الخجولة قائلا: أبشري يا ابنتي، إنك سوف تنالين شرفا عظيما، وتتزوجين رجلا عظيما، وتنجبين أربعة أولاد كالأقمار، وتصبحين امرأة معروفة فتفتخر بك عشيرتك. يشرق وجه الفتاة الطاهرة بابتسامة أكبر منها ابتسامة أمها وهي تنال هذا الشرف الكبير، وبقيت الفتاة تعيش أجمل أيامها على تحقيق هذا الحلم الأخضر. وبعد أن تم العقد والرضا ودارت الأيام، فولدت أم البنين البطل الأول والشجاع الفذ العباس قمر بني هاشم. فرح الإمام علي عليه السلام، وبدت الفرحة والابتسامة على محياه، وشكر البارئ عز وجل على ذلك وإهدائه له هذا المولود المبارك. وجاءت تحمله زينب الكبرى وقدمته إلى أبيها، وأخذه أمير المؤمنين ووضعه بين يديه وهو يحرك كفه، وتقاطرت دموع عينيه، ويكثر الالتفات إلى وجه ابنه الحسين عليه السلام وإلى وجه السيدة العقيلة زينب. أما الأم فاستغربت وهي تنظر إلى الأب الرؤوف فقالت: أراك تقلب كف ولدي وتبكي، وهل رأيت فيها عيبا؟ قال: لا، ولكن إن ولدك هذا يكبر ويحمل الماء لعيال الحسين دفاعا عن هذه، وأشار إلى زينب وتقطع كفاه. نعم، الولد الأول لأم البنين أبو الفضل العباس أكبر أخوته الثلاثة جعفر وعبد الله وعثمان، نال شرف الشهادة معهم في واقعة الطف بكربلاء، وكان بطلا شجاعا باسلا متفانيا من أجل الدفاع عن الحق والحقيقة. تفانى من أجل نصرة إمام زمانه أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام، الذي قال عنه: بنفسي أنت يا أخي. مستمعين الأفاضل، يكفي أبا الفضل فخرا أن الإمام السجاد عليه السلام واراه بنفسه وبكاه الإمام الحسين عليه السلام، وقد دعا إخوته أن يسبقوه وقال كلمته: تقدموا يا أولاد علي، يا أبناء أمي، حتى أراكم، حتى أرزئ بكم، حتى أثاب في شهادتكم. وتقدم هؤلاء وكان موقفهم الخالد الباقي عبر التاريخ في نصرة سيد الشهداء ثالث أئمة أهل البيت الإمام الحسين عليه السلام. وبقيت الأم الثكلى تبكي على أولادها مع مجموعة من نساء المدينة. هذه هي فاطمة بنت حزام، وهذا هو الولاء والإخلاص والتفاني من أجل خدمة الدين الحنيف. ولنا بأم البنين أسوة حسنة لنسير على خطاها الكريمة. أحبتي الأكارم، استمعتم إلى برنامج من سيرة الصالحين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
اللقاء.
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد، فبنعمائك تمت الصالحات، لك الحمد أن خلقت الأرض والسماوات، ولك الحمد على ما أنزلت من واسع الرحمات. ونشهد يا ربنا أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك، أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والتحيات الزاكيات لتراجم آيات الذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الملتزم، وهو يبوح نظما وشعرا في الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكن من هو شاعر هذه الحلقة وما الشعر الذي اخترناه لحضراتكم؟ سنتعرف على الشاعر بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد بن حسون بن سعيد بن حمود الوائلي الليثي الكناني المشهور بالشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله عام 1928 في مدينة النجف الأشرف بالعراق، وحصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة 1972، وأكمل أبحاث ما بعد الدكتوراه ليحصل على درجة الأستاذية ليدرس الاقتصاد عام 1975. كما وصل إلى البحث الخارج في دراسة الحوزة العلمية، فحضر المباحث الفقهية ومباحث الأصول عند كبار المجتهدين من المراجع أمثال السيد محسن الحكيم والشيخ محمد طاهر آل راضي والسيد محمد باقر الصدر والسيد أبي القاسم الخوئي وللشيخ الدكتور أحمد الوائلي تاريخ عريق ومجد أصيل في خدمة المنبر الحسيني الشريف، حيث تدرج منذ بواكير حياته في هذا الاتجاه، وتبلورت في شخصه أمارات النبوغ وسمات التفوق حتى أصبح ركنا هاما من أركان الخطابة الحسينية وعلما من أعلامها. كما شهدت المكتبة الإسلامية تأليفات له عدة، منها هوية التشيع نحو تفسير علمي للقرآن الكريم، دفاع عن الحقيقة، تجاربي مع المنبر، أحكام السجون بين الشريعة والقانون، استغلال الأجير وموقف الإسلام منه. وقد برع في الشعر أيضا، مما أصبح شاعرا مهما يتميز شعره بفخامة الألفاظ وبريق الكلمات، بالأخص فيما يحتاجه المنبر الحسيني. وللوائلي دواوين مطبوعة، منها الديوان الأول والثاني من شعر الشيخ أحمد الوائلي، وديوانه الثالث المسمى باسم إيقاع الفكر في الشعر الأخواني، كما وله ديوان شعر رابع جمع فيه قصائده في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأسماه ديوان الشعر الواله في حب النبي وآله. أما الآن أعزائنا إخوتنا أخواتنا، فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أمير فوزي.
ما عدت ألحو في هواك متيما، ما عدت ألحو في هواك متيما، وصفاتك البيضاء حور أعين، فبحيث تجتمع الورود فراشة، وبحيث ليلى يوجد المجنون. وإذا سألت العاشقين فعندهم، وإذا سألت العاشقين فعندهم فيما رووه مبرر موزون. قسما قسما بسحر رؤاك وهي إلية ما مثلها فيما أخال يمين. لو رمت تحرق عاشقيك لمرعوا، ولقد فعلت فمرعوا المفتون. وعذرتهم فلذا محاريب الهوى صرعى، ودين مغلق ورهون. والعيش دون العشق أو لذع الهوى عيش يليق بمثله التأبين. ولقد عشقتك واحتفت بك أضلعي جمرا، وتاه بجمره الكانون. وفداء جمرك إن نفسي عندها توق إلى لذعاته وسكون.
وفداء جمرك إن نفسي عندها توق إلى لذعاته وسكون. من جمال شعر المدح والثناء أن تجد الشاعر يفتح نافذة قلبه لمخاطبة الممدوح مباشرة، ومن رائع هذا الخطاب أن تجد لمحة الحب والعشق في ذات الله متجسدة بألوانها وبلاغتها حد الانصهار بالفداء. وهكذا يدوزن في قصيدته الشيخ الدكتور أحمد الوائلي هذا المعنى مضيفا.
ورجعت أعذر شانئيك بفعلهم، فمتى فمتى التقى المذبوح والسكين؟ بدر وأحد والهراس وخيبر والنهروان ومثلها صفين، رأس يطيح بها ويندر كاهل، ويد تجذ ويجدع العرنين. هذا رصيدك بالنفوس، فما ترى أيحبك المذبوح والمطعون؟ ومن البداهة والديون ثقيلة، في أن يقاضى دائن ومدين. حقد إلى حسد وخسة معدن، مطرت عليك وكلهن هتون. راموا بها أن يدفنوك فها لهم، راموا بها أن يدفنوك فها لهم، أن عاد سعيهم هو المدفون. وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين؟ ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ويهز سمع الدهر منك رنين. وتعيش من بعد الخلود دلالة، في أن ما تهوى السماء يكون.
أيها الأفاضل، رتقنا فتق القلب بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ إن ذكره عبادة، وساعدنا في ذلك بنونيته الرائعة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. فشكرا لكرم المتابعة، وشكرا لكرم الاستماع، ودمتم للجمال عنوانا.
وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. باب من عمل بغير علم، وباب استعمال العلم. هناك علاقة جدلية بين العلم والعمل. العمل مبني على العلم، العمل بدون علم كما في هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام كالسير على غير الطريق. عن الإمام الصادق عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا تزيده سرعة السير إلا بعدا. واحد مستعجل وماشي ولكن ما سالك الطريق، أين يصل؟ يصل إلى أودية، ما يصل إلى هدفه، إلى مقصده. وسرعة سيره ما تزيده إلا بعدا عن هدفه. إذن لابد من طريق. الطريق يحصل بالعلم. كل عمل تريد أن تقوم به افهمه ودرسه. بعض الأعمال التي مدتها، مثلا واحد يريد أن يكتب كتابا، مشروع هذا الكتاب، تصميمه، أطروحة الهيكلية لهذا الكتاب، إذا أخذت منك شهرا يمكن تسوى ويكون عملك في شهرين. أو مشروع بناء، اتعب على خريطته ثم أتقنه بعد ذلك ليكن عملك عن علم. تريد أن تقوم بعمل، تذهب إلى الحج، أتقن أحكامك الشرعية، أعرف مستطيع أو غير مستطيع. حجك حج إسلام، أي نوع من الحج؟ أموالك طاهرة أم لا؟ رفقاؤك، جوك، من هم؟ من تتركه وراءك أنت مسؤول عنه؟ تؤمن لهم وضعهم إلى آخره. اعمل بعلم، أتقن عملك، أعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بعملك. تصلي، تصوم، تحج، تتصدق، تعطي الفقراء، بأي نية تعطي؟ عليك أنت وجوهات أحكام حقوق شرعية، هذا ينطبق، فقراء السادة ينطبق عليهم. ضرورات المؤمنين، عندك إجازة من مرجع تقليدك، تنطبق عليهم. كيف تنفق على هذا المسجد، على هذا الحسينية، بأي وجه؟ دائما أتقن ما تعمله، اعلم ثم اعمل، افهم ثم اعمل، اعرف المشروع الذي تريد أن تقوم به ثم أقدم عليه. وهناك تفاعل بين العمل والمعرفة. إذا عملت بما علمت فتح الله لك أبواب المعرفة الأخرى. لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل. كيف؟ الإمام بعضه من بعض، يعني في تفاعل، في جدلية. تعرف وتعمل بما عرفت تأتيك معرفة جديدة. فمن عرف دلته المعرفة على العمل، دل على العمل، العمل يجيب لمعرفة، ومن لم يعمل فلا معرفة له. إذا عنده معرفة أولية ما تنمو، والمعرفة بالذهن غير المعرفة بالعقل، بالقلب، بالمشاعر. الفهم مستويات ومراحل، ألا إن الإيمان بعضه من بعض. أيضا الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يسهل حفظه، قال صلى الله عليه وآله: من عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، أو ما يفسد كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عمل على غير علم، ولو تنظرون إلى حالة الناس ومشكلاتهم، أكثرهم يعملون بدون علم فيقعون في ورطات. يتزوج بدون علم، يبيع يشتري بدون علم، يطلق بدون علم، يزور بدون علم، ينفق بدون علم، وهكذا بدون علم بدون علم. العلم فهم الموضوع وفهم حكمه الشرعي. وضوح، عنده واضح الأمر الذي يقوم به ما هو، وحكمه الشرعي أيضا ما هو، هذا صار عمله عن علم. هناك أيضا مصيبة أخرى، هذه خاصة بعلماء الدين وببعض الناس الذين لهم مستوى من العلم، الذين لا يعملون بعلمهم، نعوذ بالله. والحديث صحيح عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في كلام له: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، نعوذ بالله. يعرف ولا يطبق، يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، نعوذ بالله. وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، لأنه أسوأ منهم. هؤلاء عصوا، ربما ما كانوا يعرفون أو ما لهم تخصصه، لم يعيشوا باسم الدين. هذا كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، ينهى عن المنكر ويفعله، أهل النار يتأذون من نتن رائحته، نعوذ بالله، يعني في الدرك الأسفل. وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة، وأدخل الداعي النار بترك علمه واتباعه الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. أشد الناس حسرة أنه واحد كان عنده قدر من العلم، فوعظ الناس، وعظ شخص، دعاه، ذاك جاء للطريق، عمل بطاعة الله، ترك المعاصي، وذاك ارتكب المعاصي ولم يعمل بعلمه، فحسرته يوم القيامة أنه بما عندي من معلومات هذا دخل الجنة، وأنا والعياذ بالله ما دخلت الجنة. أعاذنا الله من مجرد العلم بدون عمل، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
قراءة
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 57 بعد 100، وفيها يحث الناس على التقوى. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه ولا يبقى سرمدا ما فيه، آخر فعاله كأوله، متشابهة أموره، متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزاجر بشوله، فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين. اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه. ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا، وباليقين تدرك الغاية القصوى. عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوة لازمة أو سعادة دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. قد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن وحثثتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه. عباد الله، إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك، ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج. وإن غدا من اليوم قريب يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به، فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته ومخط حفرته، فيا له من بيت وحده ومنزل وحشة ومفرد غربة. وكأن الصيحة قد أتتكم والساعة قد غشيتكم وبرزتم لفصل القضاء، قد زاحت عنكم الأباطيل واضمحلت عنكم العلل واستحقت بكم الحقائق وصدرت بكم الأمور مصادرها، تعظوا بالعبر واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنذر. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
وصيتكم التقوى وفعل